أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نتابع في مناقشة ما يمكن أن يكون وجها لصاحب المسالك رحمة الله عليه، بعض الإخوة الأعزاء سألوا سؤال يرتبط بالبحث السابق، وهو أنه في الفرع السابق ذكرنا أن الآية المحرمة في سورة النساء ناظرة إلى ما يحرم بالذات عينا أو جمعا، وحينئذ فيكون قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ناظر إلى نفي هذه الحرمة الذاتية. فهنا مضن للسؤال أنه ما المقصود من هذه الحرمة الذاتية، أنه واضح أنه ليس المقصود منها ذاتي باب إيساغوجي في المنطق. نحن إذا نظرنا إلى المحرمات الأربعة عشر المذكورة قبل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، نجدها بأجمعها تشترك في أمر واحد، وهي أن هذه الأمور مع قطع النظر عن السبب ونوعية السبب وشرائط السبب، هذه الأمور بحد ذاتها محرمة إما عينا وإما جمعا. فالأم مع قطع النظر عن السبب وهو العقد، مع قطع النظر عن نوعية هذا العقد دائم أو منقطع، مع قطع النظر عن شرائطه، الأم محرم. إيجاد علقة بينك وبين الأم هذا حرام، إيجاد علقة بينك وبين الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة، أم الزوجة إلى آخره، هذا مع قطع النظر عن الأسباب والشرائط ماذا؟ هو محرم. إيجاد علقة بينك وبين أخت الزوجة مع قطع النظر عن نوع السبب، كيفية السبب، شرائط السبب، هذا في حد ذاته محرم. إذا مقصودنا من الحرمة الذاتية أي ما يحرم مع قطع النظر عن السبب ونوعية السبب والشرائط. فعندما جاء قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم، كي تصح المقابلة لابد أيضا أن نقطع النظر عن السبب وكيفيته وشرائطه وما شابه ذلك، وإلا لا تصح المقابلة. فغير هذه العناوين الأربعة عشر في حد ذاتها لا عينا ولا جمعا طحر، بل هي حلال، لكن لا يعني أن كل سبب يحللها، وأن كل سبب مع قطع النظر عن الشرط يحللها، لا، كلامنا مع قطع النظر عن الأسباب والشرائط. أن يتزوج الإنسان امرأة لا أخت له، لا فلان لا فلان لا فلان، خب هذه جائز حلال، لكن بأي سبب وبأي شرائط؟ الآية ساكتة عن ذلك، تتكلم عن ذات العلقة مع قطع النظر عن السبب والشرائط. بهذا البيان نسلم أن العم والخالة ماذا؟ تدخلان في الحلية مع قطع النظر عن السبب والشرائط. فلأجل ذلك عندما تأتي رواية وتقول حتى تحل بنت الأخ وبنت الأخت يشترط الإذن، لا تكون منافية لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ما أدري واضح الفكرة؟ جيد، هذا ما يرتبط بالاستدراك. نرجع إلى صلب موضوعنا في الفرع الثاني. الفرع الثاني لا تنسى أنه نريد أن ندخل العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت. المشهور قلنا أفتوا بماذا؟ بالجواز مطلقا ولا يحتاج إلى إذن، في مقابل الشيخ الصدوق الذي يرى أنه أصلا العمة والبنت أخيها مثل الأختين تحرمان جمعا. طبعا يمكن هذا كلام ابن أبي عقيل يصرح ردا على الصدوق أن الآية لم تذكر هذا من الأصناف الأربعة عشر. بقي أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك فرق بين العلم والجهل، فقال يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته. علم الداخلة، من هي الداخلة في فرعنا؟ العمة أو الخالة. حتى نقول بصحة العقد يشترط أن تكون عالمة بذلك، أما إذا كانت جاهلة فلا يصح العقد. هذا كلام من؟ كلام الشهيد الثاني. قلنا هذا مثل السيد الحكيم قال ليس له مستند ظاهر. جماعة ذكروا أنه يمكن أن يرجع كلام الشهيد الثاني إلى واحد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول كان التمسك والتشبث بالحكمة الموجودة وين؟ في الأمة والحرة، وهنا الحكمة فيهما واحدة. إذا واحد عنده أمة ودخلت عليه حرة يشترط علمها احتراما للحر، فهنا نقول هذه الحكمة واحدة احتراما للعمة والخالة. هذا يمكن أن يناقش أولا أن المقيس عليه ويأتي في محله ليس هو عدم الصحة في صورة الجهل، وإنما المقيس عليه هو ثبوت الخيار للحرة. إذا تزوجت وكانت جاهلة بوجود أمة سابقة عليها، فإذا علمت بعد ذلك يثبت لها الخيار، لأن العقد يبطل. والشهيد الثاني في المقيس ماذا يريد أن يقول؟ العقد في صورة الجهل باطل. إذا القياس الصحيح ينبغي أن نقول يثبت للعمة والخالة ماذا؟ الخيار، لأنه لا يصح، لأن عبارة الشهيد الثاني لا يصح. هذا أول. ثانيا أنك أنت نفسك تقول هذه حكمة، في الحكمة قد تختلف وتتخلف. ليش؟ لوجود أمور أخرى قد تكون دخيلة لا نطلع عليها، وإلا لو صح هذا القياس لصح في كل زوجتين إحداهما أعلى شأنا من الأخرى، وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء. إذن هذا الإشكال الثاني في هذا الدليل الذي ذكره الذي حمل عليه كلام الشهيد الثاني. الدليل الثاني وهو مذكور في المسالك بصراحة، وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذنهما. هذا نص الرواية، لا تزوج بمثابة النهي ظاهر في الحر. المدخول عليها من؟ بنت الأخ وبنت الأخت. الضمير في قوله بغير إذنهما يرجع إلى العمة والخالة. نعم
يرجع إلى الأبعد. هذه
الصورة
يرجع إلى
العمة، يرجع إلى العمة والخالة. نعم. خب، فإذا اشترطنا الإذن مع كونهما داخلتين، خب فالإذن فرع الإذن فرع العلم، فهذا يعني أنه مع الجهل يبطل. هذا هو الدليل الثاني، وهذه الرواية مذكورة صراحة في كلام الشهيد الثاني. خب، هذا الوجه لا يمكن الموافقة عليه، وعمدة المناقشة أنه ما عندنا هكذا رواية، في اشتباه في النقل. الصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قرأناها سابقا، أقرأ لك نص الصحيحة الموجود في الكافي وفي الوسائل في التهذيب. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الرواية عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها. هذا الفرع الأول، ما لنا علاقة به. هنا اشتباه، الآن يبدأ اشتباه الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ماذا قال؟ ولا تنكح الخالة، مش هكذا؟ هنا الرواية وتنكح الخالة، مش ولا، وتنكح الخالة على ابنة أخيها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها، بالإيجاب لا بالنفي. فكأنه لم يلتفت إلى الرواية وظن أن هذا هو المقصود، فجاء بمضمونها، فجاء بأداة نفي، وإلا هي ما في أداة نفي. شوف، في الرواية يوجد عقدان، قضيتان، سالبة وموجبة، وكل واحد منهما لها صورتان، يعني واحدة ببنت الأخ وبنت واحدة ببنت الأخت بالعمة والخالة. القضية السالبة لا تنكح ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما، القضية السالبة، وهذه لا ربط لها بهذا الفرع الذي نبحث عنه. القضية الموجبة تنكح، لأنه لا تنكح، تنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت. إذن عمدة الإشكال على الشهيد الثاني أنه لا يوجد هكذا رواية، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا يبقى الإشكال في رجوع الضمير. أنت أرجعت الضمير ماذا؟ إلى الأبعد، والظاهر أنه يرجع إلى الأقرب. فحينئذ تدل الرواية هذه على أنه حتى يجوز نكاح العمة والخالة لابد أن تأذن ابنة الأخ وابنة الأخت، يعني تصبح مثل الفرع الأول، وهذا أنت لا تقول به. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه لو تنزلنا وقلنا برجوع الضمير إلى الأبعد، لكن مع ذلك لا يتم كلام الشهيد. ليش؟ نقول إذا دخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت لا بد أن تأذنها، هذا ما تدل عليه الرواية. أما مع الجهل يكون العقد باطلا كما هو المدعى، لا يثبت ذلك. مع الجهل إذا علمتا بعد ذلك إما أن يأذنا فيمضي العقد أو يفسخه. فلا ملازمة في اشتراط الإذن أن نقول بأنه في صورة الجهل يبطل. هذا إشكال ثالث على هذا الدليل وعلى هذا الوجه. طبعا عمدة الإشكال هو الإشكال الأول، ما فيها كذا رواية. الوجه الثالث الذي يمكن أن يكون هو مستند الشهيد الثاني خبر محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني المتقدم: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. مقتضى هذا الحديث هو عدم الجواز مطلقا، أذنتا أم لم تأذنا، تقدم العقد أم تأخر العقد، لا يجمع. يعني هذا الحديث أقرب إلى قول الشيخ الصدوق أن يتعامل معهما كالمعاملة بين الأختين. فإذا كان هذا يدل على هذا المطلب، يأتي الشهيد الثاني ويقول: مخصص الحديث بما دل على الجواز في صورة إذنهما. والإذن فرع العلم، يعني يصبح مثل الدليل السابق لكن بالجمع بين طائفتين من الأخبار. طبعا على مبنى السيد الخوي الأمر سهل، هذا الحديث ضعيف. على مبنانا هذا الحديث ليس ضعيفا، ولكن تقدم أن هذا ناظر، أن هذا الإطلاق تعارضه الطوائف السابقة، فنرفع اليد عنه، خصوصا مع إعراض المشهور عنه. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة النهائية في كلا الفرعين موافقة للمشهور. في الفرع الأول بدون إذن العمة والخالة لا يصح النكاح، مع إذنهما يصح. في الفرع الثاني يصح مطلقا، يصح مطلقا. وبهذا تكون قد تم البحث في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة: قال رحمه الله: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطلاع العم والخال على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض هذه الصور لإمكان دعوى الانصراف. هذه المسألة العاشرة من متفرعات المسألة السابقة. ففي البداية يقول لا فرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، يعني مرة تكون بنت الأخ والعم كلاهما صغيرة، ومرة كلاهما كبيرة، ومرة واحدة صغيرة واحدة كبيرة. يقول لا فرق. طبعا كل ذلك لإطلاق النصوص. ثم يقول ولا بين اطلاع العم والخال على ذلك وعدم اطلاعهما. هذا تقدم في مناقشة الشهيد الثاني ما ينفع في المقام. ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة، كل ذلك للإطلاق. هذا الإطلاق في تمام هذه التشقيقات يسلمه صاحب العروض، لكن يقول في بعض الصور يوجد إشكال لإمكان دعوى الانصراف. ما المقصود من بعض الصور؟ مقصود من بعض الصور أن تكون ابنة الأخ مثلا صغيرة، والعمة التي نريد أن ندخل عليها ابنة الأخ عقدها منقطع وهو عبارة عن ساعة، يقول مثل هذا المورد الجريان الإطلاق فيه على إشكال لإمكان دعوى الانصراف. المعلقون على العروة لم يوافقوا على ذلك، وقالوا هذا الانصراف يسمى بالانصراف البدوي. انصراف البدوي لا يمنع من التمسك بالإطلاق، ويقصد من الانصراف البدوي الذي لا يستقر بعد التأمل. ربما يكون هذا الفرد نادر، واحد متزوج العمة بعقد منقطع لساعة، ثم يتزوج ابن أخيها أو ابن أختها، أو ابنة أختها عفوا، يتزوجها وهي صغيرة. هذا فرد نادر، ينصرف عنه الفهم بدوا. لكن لو الآن لهؤلاء الذين انصرف هذا الفرد عن أذهانهم لندرته، إذا نبهناهم على ذلك، إذا بقي هذا الانصراف فهذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. وإذا لا، إذا نبهناهم على ذلك وقلنا لا هذا يدخل في الروايات فلا يمنع من التمسك بالإطلاق. وهذه نكتة جدا مهمة، المدار على منع الانصراف من التمسك بالإطلاق هو بقاء الانصراف بعد التنبه. هذا لندرته أصلا عندما أسمع هذه الفتوى لا ينصرف ذهني إليه، لكن لو نبهت على ذلك هل أرى أنه غير مشمول للروايات؟ إذا كنت أرى أنه غير مشمول للروايات فيكون هذا انصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، وهذا الانصراف ليس من هذا الباب. بالنتيجة هذه كثرة وجود لا يمنع هكذا انصراف من التمسك بالإطلاق. فإذا الصحيح وتعميم الحكم على جميع شقوق هذه المسألة. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. غدا إن شاء الله يعني يوم السبت في المسألة الحادية عشر. وأسعد الله أيامكم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. نعم.
بالنسبة لرواية روايتي محمد بن الفضيل
أبي عبيدة،
لماذا لم نقل بأنهما معارضتان للكتاب، لا من باب الترجيح بل من باب عدم وجود مقتضى الحجية فيهما؟ لأن النسبة بين هاتين الروايتين تدلان على عدم الجواز، والكتاب وحل لكم ما وراء ذلك، لماذا لم نسلك هذا الطريق؟
هذا بالبيان اللي فسرنا فيه وأحل لكم ما وراء ذلك، حتى هذا التعارض يكون بدويا. التفتنا أنه إذا قيدناهما بالإذن حينئذ لا يوجد بينهما وبين الكتاب أي منافات، لأن قلنا الآية ناظرة إلى نفي الحرمة الذاتية بالمعنى الذي شرحناه، وساكت عن الأسباب والشرائط، وهذه تنفي، لنفترض هاتان الروايتان تنفيان الحلية الذاتية بل تثبت الحرمة الذاتية، يصبح مثل الأختين. لو بقينا على هذا نعم تكون معارضة للكتاب، لكن بعد وضوح وجود تلك الطائفة التي تقيدهما فلا يبقى هناك معارضة مع الكتاب.